الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيع الكلاب الثلاث، كلب الماشية والحائط عليه رحمة الله والزارة. وقلنا الشيخ الأنصاري يحلل المسألة ويبين رأيه من خلال خمس خطوات. الخطوة الأولى قوى فيها القول بالمنع. لماذا؟ لأن القول بالمنع هو الأوفق بالعمومات عليكم السلام الله الناهية عن بيع الكلب، كقوله ثمن الكلب سحتم. ولم يستثن من هذه العمومات إلا كلب الصيد عليكم السلام الله. أما بقية الكلاب فإنها غير مستثنات من العمومات، إذ لا دليل على استثنائها. نعم توجد رواية تدل على الاستثناء وهي الرواية المروية في المبثوق، ولكنها رواية ضعيفة سندا ودلالة فغير صالحة للتخصيص. فالكلاب الثلاثة تبقى داخلة تحت العمومات الناهية عن البيع. هذا في الخطوة الأولى. في الخطوة الثانية، في الخطوة الثانية يقوي الشيخ الأنصاري قدس سره القول بالجواز، حيث يقول بأن هذه الكلاب الثلاثة يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها خارجة عن العمومات. لماذا؟ لأن الرواية المروية في المبثوق وإن كانت ضعيفة سندا ودلالة ولكنها منجبرة بعمل المشهور، والشهرة جابرة لضعف سندها. طبعا أي مشهور؟ مشهور المتأخرين حسب ما قاله الشيخ. فالرواية منجبرة بعمل المشهور، فهي صالحة للتخصيص أم غير صالحة للتخصيص؟ صالحة للتخصيص. بل أزيد من ذلك، ليس فقط لدينا شهرة، بل يوجد في المقام اتفاق على الجواز، وهذا الاتفاق هو الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي ومن عبارة العلامة ومن عبارة الشهيد الثاني. إذ يذكر الشيخ الأنصاري ثلاث حبائر لهؤلاء العلماء تدل على وجود الاتفاق على الجواز، والاتفاق يجبر ضعف الرواية. إن قلت إذا كان هناك اتفاق فكيف نجد أن هؤلاء العلماء لم يستثنوا إلا كلب الصيد؟ فالجواب وجنه أن استثناءهم لكلب الصيد ليس لخصوصيته، وإنما هو من باب المثال. ويذكر الشيخ كلاما لابن زهرة في الغنية يدل على أن ذكر كلب الصيد من باب شنو؟ من باب المثال. وإلا فالمسألة النظر فيها إلى جواز الانتفاع من عدم جواز الانتفاع، ولا خصوصية لكلب الصيد. ثم قال الشيخ الأنصاري ولا شك ولا شبهة في أن هذه الكلاب الثلاثة يجوز الانتفاع بها شرعا ويجوز الانتفاع بها عقلائيا، بل قامت السيرة العقلائية على جواز الانتفاع وجواز الاحتفاظ بهذه الكلاب الثلاثة. إذن يجوز بيعها، وما ذكر كلب الصيد إلا من باب مثال. ثم إلى هنا، هذا مرة في الدرس السابق، من الآن يبدأ درسنا. ثم يذكر الشيخ الأنصاري في الأخير مؤيدين من كلام العلامة، مؤيدين لأي شيء، مؤيدين للجواز. وإن عليكم السلام، وإن ذكرك البصيد إنما هو من باب المثال وليس للخصوصية. فيذكر مؤيدين وشاهدين. أما المؤيد الأول فيقول قال العلامة، يعني ينقل كلام عن العلامة مضمونه، بأن هذه الكلاب الثلاثة يجوز بيعها. لماذا؟ لأن المقتضي للبيع موجود والمانع مفقود، فبيعها جائز. كيف يتم ذلك؟ يقول لأن المقتضي للبيع هو وجود منفعة محللة مقصودة، وهذه الكلاب الثلاثة فيها منفعة محللة مقصودة، بل منفعتها أكثر من منفعة كلب الصيد كما أوضحنا في الدرس السابق. إذن الشاهد الأول من كلام العلامة إن المقتضي للبيع موجود وهو الانتفاع، والمانع مفقود. ما هو المانع؟ المانع هو نجاسة هذه الكلاب، وهذا ليس مانعا لأن النجاسة غير مانعة من الجواز. إذن كلام العلامة يدل أولا على الجواز، ويدل على أن ذكر كلب الصيد إنما هو من باب المثال. لماذا؟ لأن العلامة شنو قال؟ المقتضي لجواز البيع هو الانتفاع، والانتفاع ليس مختصا بكلب الصيد بل موجود في الكلاب الثلاثة. إذن ذكر كلب الصيد من باب المثال ويجوز بيع هذه الكلاب. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني المذكور في كلام العلامة يقول العلامة إن هذه الكلاب يجوز بيعها. لماذا؟ لأن الروايات الشريفة عينت دية خاصة لهذه الكلاب، حيث عينت دية كلب الصيد في الروايات بأربعين درهما، وعينت دية كلب الماشية بعشرين درهما. هاي مقدمة. إذن في الروايات عينت لها دية. وإذا كانت لها دية، يقول العلامة وإذا كانت لها دية فهذا دليل على أن لها مالية وأنها قابلة للتملك، وإلا لو لم تكن لها مالية ولو لم تكن قابلة للتملك فلماذا عينت لها الدية؟ لأن الدية دليل على المالية والملكية. طب إذا كانت لها مالية وملكية يجوز بيعها أم لا يجوز؟ إذن يجوز بيعها. وبهذا الكلام يختم الشيخ الأنصاري الأدلة والمؤيدات والشواهد على جواز البيع، وبذلك تتم الخطوة الثانية. حينئذ ننتقل إلى الخطوة الثالثة. الخطوة الأولى قوى القول بالمحل، الخطوة الثانية الجواز وذكر أدلة وشواهد، الخطوة الثالثة يقوي فيها الشيخ الأنصاري القول بالمنع، يرجع المنع إلى القول الأول وهو القول بالمنع. لماذا؟ يقول لأن كل ما ذكر من أدلة وشواهد على الجواز كله ضعيف، كل ما ذكر ضعيف، ويبدأ بالرد عليها واحدا واحدا، ويبدأ بكلام العلامة. يقول أما كلام العلامة، ففيه كم شاهد ذكرنا؟ ذكرنا شاهدين، يقول أما الشاهد الأول الذي يقول فيه العلامة إن المقتضي للبيع موجود والمانع مفقود، فيقول هذا قياس، والقياس ليس بحجة عندنا. فنا عدنا صغرى وعدنا كبرى، إن هذا قياس، هاي صغرى، والقياس ليس بحجة، هذه كبرى. أما الصغرى كيف يكون هذا قياسا؟ يقول إن الروايات الشريفة التي جوزت بيع كلب الصيد إن كانت قد ذكرت العلة وقالت يجوز بيع كلب الصيد لأن فيه منفعة محللة مقصودة، لو كانت الروايات ذكرت العلة فنستطيع أن نسري الحكم إلى الكلاب الثلاثة بدعوى إن فيها منفعة محللة مقصودة، فيكون من باب القياس منصوص العلة. إذا الروايات ذكرت أن العلة في الجواز لكلب الصيد هو المنفعة، وهذه العلة موجودة في الكلاب الثلاثة، فالحكم يسري لأن العلة تعمم ويكون قياس منصوص العلة. ولكن للأسف الشديد الروايات التي استثنت كلب الصيد لم تنص على أن استثناءه لأجل وجود منفعة فيه، سكتت الروايات، قالت إلا كلب الصيد، ذكرت العلة أم لم تذكر؟ لم تذكر العلة. فإذا أردنا أن نستنبط علة، نحن نستخرج علة ونقول العلة لجواز كلب الصيد هي المنفعة، وهذه العلة موجودة في الكلاب الثلاثة، فسيكون هذا قياس مستنبط العلة وليس منصوص العلة. لماذا مستنبط العلة؟ لأن الروايات لم تفرق بمن؟ بالعلة. فهمنا للروايات هو هذا، وفهمنا استنباط، ولذلك يعتبر قياس مستنبط العلة. هذه بالنسبة لنا للصغرى. إذن عندنا قياس أم لا؟ يوجد عندنا قياس. زين، هذا القياس حجة أو ليس بحجة؟ الجواب القياس إن كان منصوص العلة فهو حجة بلا إشكال، أما إذا كان القياس مستنبط العلة فهو بإجماع علمائنا وبالروايات المتواترة ليس بحجة، عبروا عنه بقياس أبي حنيفة إن الدين إذا قيس محق، فهذا القياس باطل. إذن قول العلامة بأن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد موجود في الكلاب الثلاثة هذا قياس، لأنه ما هو المقتضي؟ ما هو المقتضي؟ المنفعة. نقول ذكرتها الروايات أم لم تذكرها؟ لم تذكرها. إذن هذا فهمك فهو استنباط. من قال لك بأن جواز بيع كلب الصيد هو الانتفاع؟ قد يكون حكما تعبديا، وحتى لو كانت علة جواز البيع هي الانتفاع، من يقول أن هذه العلة بتمامها موجودة في الكلاب الثلاثة؟ قد توجد هناك مفسدة باطنية في الكلاب الثلاثة تفرقها عن كلب الصيد، إذن هذا قياس ونحن لا نعترف بالقياس. هذا رد على الشاهد الأول للعلم. أما الشاهد الثاني، الشاهد الثاني من كلام العلامة هو شنو؟ وأنها قدرت بدية، وإذا قدرت بدية فهي شنو؟ لها مالية فيجوز بيعها. يقول الشيخ يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا فنفس تقدير الدية دليل على أنها لا مالية لها ولا ملكية لها. لماذا؟ لأنه لو كانت لها مالية ثم أتلفها شخص فقانون الأموال ماذا يقول؟ إما المثل إن كان مثليا، وإما القيمة إن كان قيميا. أما اللجوء مباشرة إلى الدية فهذا يكشف عن أن هذه الكلاب لا مالية لها، وإلا لو كانت لها مالية لما حددت لها دية، بل حدد مثلها أو قيمتها. هذا أولا. ثانيا حتى راح نقول هذا، ثانيا لو تنازلنا وقلنا بأن تقدير الدية ليس دليلا على عدم المالية، يعني احنا بالرد الأول قلنا تقدير الدية نفسه دليل على عدم المالية، لو تنازلنا قلنا ما يدل على عدم المالية، ولكن تقدير الدية لا يعتبر دليلا على المالية. فالرد الأول قلنا تقدير الدية يدل على عدم المالية، فالرد الثاني يقول تقدير الدية لا يدل على المالية كما ادعى العلامة. لماذا؟ لأن الدية قد تكون من باب الغرامة، أنت أتلفت شيئا ينتفع به، فبسبب إتلافك لذلك الشيء حكم الشارع بغرامة عليك، وهذه الغرامة لا تعني إتلاف مال الغير، يعني لا تعني أنك أتلفت مال الغير فتجب عليك الدية، لا، وإنما لأنك أتلفت شيئا ينتفع به فجعل الشارع عليك غرامتان. وهذا يعني أن الدية والغرامة قد تتعلق بأمور لا مالية لها ولا ملكية لها. ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول، لو كان شخص لديه خمر، الخمر مملوك للمسلم أم ليس مملوكا؟ له مالية أو ليس له مالية؟ ليس. فلو تعديت عليه وأرقت الخمر تجب عليك الغرامة أم لا تجب عليك الغرامة؟ تجب عليك الغرامة. لماذا؟ لأنه قد ينتفع به بتحويله إلى خل، فإتلافك له يوجب الغرامة، لا لأنه له مالية أو هو مملوك، لا، وإنما لأنك قطعت عليه سبيل الانتفاع بتحويل الخمر إلى خل. يمكن تحويله أو لا يمكن؟ يمكن تحويله، فالانتفاع به ممكن، فإذا عرقته قطعت عليه الانتفاع فتجب الغرامة مع أنه لا مالية له ولا ملكية له. هذا أول. ثانيا، مثال ثاني، لو قتل الإنسان إنسانا حرا، لو قتل إنسانا حرا خطأ أو شبه العمد، تجب الدية أم لا تجب الدية؟ تجب الدية إلى ورثة القتيل. الدية واجبة مع أن هذا الحر الذي قتل مملوك أو ليس بمملوك، ليس بمملوك، فتقدير الدية لا يلازم المالية والملكية، بل تقدير الدية قد يكون لشيء لا ملكية له ولا مالية له كالخمر والحور. إذن الدليل الأول للعلامة قياس والقياس باطل. الدليل الثاني للعلامة أولا يدل على عدم المالية، ثانيا لا يدل على المالية لأن الغرامة لا تستلزم الملكية ولا المالية. إذن الشاهد الذي ذكر من كلام العلامة ليس بدال على الزواج. نقرأ هذا المقطع.
هذا الدفع الثاني لأن مطالعة لو ورد الاحتمال بطل الاستدلال، وصلنا الاستدلال لو ورد الاحتمال
يعني تريد نقول لا أريد نقول ماكو ملازمة، لا توجد ملازمة بين الدية والغرامة وبين المالية والملكية، ماكو ملازمة، فالعلامة استدل بالملازمة، نحن نفينا تلك الملازمة. ويؤيد ذلك، هاي ويؤيد ذلك، هاي كلام العلامة فيه مؤيدان، ويؤيد ذلك كله يعني يؤيد الجواز ما في التذكرة فيه. يذكر مؤيدين، المؤيد الأول من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة المحللة المقصودة، هذا المقتضي موجود في هذه الكلاب الثلاثة لأن فيها منفعة محللة مقصودة والمانع مفقود. هذا الشاهد الأول. لا إذا كانت هي العلة مو قال المقتضي لجواز بيع كلب الصيد ما هو؟ قال أعني المنفعة، يعني قال العلة للجواز هي المنفعة. نحن نسأل بعد قليل أنه من قال العلة للجواز هي المنفعة؟ قد يكون الحكم تعبديا، وحتى لو كانت هي المنفعة من يقول هي موجودة في الكلاب الثلاثة بكمالها وتمامها؟ قد توجد مفاسد أخرى تعارضها. إذن هذا هاي إذن هاي العلة منصوصة لو مستنبطة؟ مستنبطة. فتعميم الحكم بناء على علة مستنبطة يكون من باب قياس مستنبط العلة وليس منصوص العلة. تحديد أصل المنفعة أقدر أحدد المنفعة، لكن من قال أن حكم الجواز مبتن على المنفعة؟ هل نجيب ذلك؟ من قال أن المقتضي للجواز هو المنفعة؟ لا لا أقول أسف عن كلامنا الآن، وهي هاي الروايات وكلام العلامة. زين
مع علم أنه يدري قياس واضح
له ما قياس واضح بالصورة يعني ويقول فيه العلامة، لا هذا الشيء مطلب دقيق يعني الشيخ يعني لزم لزمة صح التعبير دقيقة جدا. العلامة كأنه هذا أمر مفروغ عده أن كلب الصيد إنما جاز للانتفاع فما يعتبر قياس أصلا، يعتبر هذا منصوص العلة. زين وعنه الشاهد الثاني، وعنه رحمه الله في مواضع أخر، هذا الشاهد الثاني أن تقدير الدية لها علماً للكلاب الثلاثة يدل على مقابلتها بالمال، لأن الروايات دلت على أن دية كلب الماشية 20 درهما، وهذا دليل على أن له مالية فله ملكية فيجوز بيعه. هذا تمام الكلام في الخطوة الثانية. يبدأ الآن الشيخ بالخطوة الثالثة وإن ضعف، يبدأ بمن؟ يرجع إلى القول بالحرمة ويضعف القول بالجواز، ويبدأ بالرد على كلام العلام. يقول وإن ضعف الأول، يا هو الأول كلام العلام الأول برجوعه إلى القياس. ليش راجع إلى القياس؟ لأن الروايات لم تنص على أن المقتضي هو المنفعة حتى تقول هي موجودة في الكلاب الثلاثة، لا هذا استنباطك فقياس مستنبط العلة. والثاني يا وثن تقدير الدية الثاني يعني للعلامة بأن الدية قلنا يرجع عليه أولا وثانيا. أولا بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك، هذا الرد الأول، أنها تدل على عدم التملك، يعني هذه جملة معترضة لو لم تدل. في الحقيقة الرد الأول يبدأ من كلمة تدل، إن الدية تدل على عدم التملك. شلون تدل على عدم التملك؟ وإلا لو كانت هذه الكلاب مملوكة لكان الواجب حين إتلافها ليس هو الدية، وإنما الواجب هو المثل إن كانت من المثليات، والقيمة إن كانت من القيميات. لماذا قصدت الدية؟ وإلا لو ما لها قيمة لكان الواجب القيمة كائن ما كانت أزيد من الدية أو أقل من الدية. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو تنازلنا عن الرد الأول وقلنا شنو؟ لو لم تدل على عدم التملك، لو تنازلنا وقلنا لم تدل على عدم التملك، فعلى فمن جهة ثانية تدل على التملك أم لا؟ لا تدل على التملك. يعني احنا في الخطوة الأولى قلنا تدل على عدم التملك، ولو تنازلنا وقلنا لا تدل على عدم التملك فهي لا تدل على التملك. ليش لا تدل على التملك؟ لأنها غرامة، والغرامة قد تكون لشيء غير مملوك. بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك لم تدل على التملك. لماذا؟ لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال. وضربت لك مثالين، مثال الخمر ومثال الحر، كما في إتلاف الحر فإن قتل الحر فيه دية مع أن الحر ليس مملوكا ولا مالية له، فلا ملازمة بين الدية وبين المالية والملكية. هذا بالنسبة لكلام العلماء. بل لا لا ما يرجع على كذا، كلب الصيد نصت الروايات على جوازه. هل علته شنو كانت؟
لا لا ما احكي على ان كلب الصيد وهي 40 درهم وهو ليس
نقيبا، هذا ايضا نقض عليهم، ما يعتبر نقض. لا هذا ما يعتبر نقض عليهم. ليش؟ لانه قالوا كلب الصيد له ماليه، فاذا كانت له دية فله ماليه وله ملكيه. ما هو النقض على ذلك؟
يعني
انت تريد تشكل على الشيخ الانصاري. الشيخ الانصاري ما يقول ان الدية تدل على عدم الملكية، يقول لا، يقول ماكو ملازمة، قد تكون الدية موجودة والملكية موجودة كما في كلب الصيد، وقد تكون الدية موجودة والملكية ماكو كما في الخمر والعبد والحور، فماكو ملازمة. يريد يقول ماكو ملازمة، بينما العلامة استدل بوجود ملازمة. هذا تمام الكلام عن الرد على كلام العلامة. أما ما ذكر من دعوى الاتفاق، الآن يرجع يرد على دعوى الاتفاق، لأننا قلنا بأن رواية المبسوط منجبرة بالاتفاق، بأن العلماء اتفقوا على الجواز، ونقلنا الاتفاق عن الشيخ الطوسي وعن العلامة وعن الشيخ الثاني. يقول أما دعوى الاتفاق فيرد عليها أولا وثانيا. أما أولا فدعوى الاتفاق معارضة بالإجماع المنقول الذي نقله الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، وابن زهرة في كتاب الغنية، حيث نقل وادعي الإجماع على عدم جواز بيع الكلاب إلا كلب الصيد. فالكلاب الثلاثة هناك إجماع منقول على عدم جواز بيعها، فالاتفاق هنا معارض بالإجماع، هذا أولا. ثانيا نناقش في أصل المسألة، من قال لكم أنه يوجد اتفاق؟ أصل لا يوجد اتفاق، لأننا قلنا بأن المشهور بين القدماء المحدثين وأصحاب الفتوى المشهور هو الجواز أو عدم الجواز، المشهور هو عدم الجواز، فكيف تدعون الاتفاق مع أن مشهور القدماء هو على عدم الجواز؟ بل حتى بعض المتأخرين كالسبزواري وكاشف الغطاء وبقية العلماء قالوا بعدم الجواز، فكيف تدعون الاتفاق مع أن الاتفاق شنو عرفنا؟ الاتفاق أنه اتفاق العلماء في جميع العصور والأمصار، وهذا غير متحقق لأن القدماء وبعض المتأخرين أفتوا بالحرمة، فأين هو الاتفاق على الجواز؟ هذا الاتفاق على الجواز غير موجود. نعم شو نعم؟ لا في الأول أريد أنه نوعا ما أريد نسوي معارضة، ما أريد نناقش أصل الاتفاق، نقول حتى لو سلمنا الاتفاق أصل إجماع ضده يعارضه، ما ناظرين أن أصل الاتفاق موجود لولا بالمناقشة الثانية نقول أصل الاتفاق ما موجود. نعم لو حملنا كلام الأعلام الثلاثة، يوم الأعلام الثلاثة الشيخ الثاني والعلامة والشيخ القوسي، لو حملنا كلامهم على الإجماع أنهم ذكروا كلمة الاتفاق، أن مقصودهم شنو مقصودهم أصلا؟ مقصودهم نقل الإجماع مو الاتفاق، فمخالفة القدماء تكون مؤثرة أو غير مؤثرة؟ غير مؤثرة، لأن كاشفية الإجماع هي أساس حجيته، سواء وجد مخالف أم لم يوجد مخالف، فإن كانت دعواهم هي الإجماع فيمكن أن تكون جابرة لضعف سند الرواية. لماذا؟ لأن الإجماع حجة، لأنه كاشف عن كلام المعصوم سواء وجد مخالف أو لم يوجد مخالف، بل حتى لو كانت الأكثرية مخالفة، إذا كانت الأقلية تكشف عن قول الإمام هذا يكفي في مقام الاستدلال بالإجماع. فلو كانت دعوة الأعلام الثلاثة هي الإجماع لكان في المسألة باب وجواب، ولكن مع الأسف الشديد أن هؤلاء العلماء الثلاثة لم يدعوا الإجماع، وإنما شنو ادعوا؟ ادعوا الاتفاق، والاتفاق ينخدش بوجود المخالف أم لا ينخدش؟ ينخدش بوجود المخالف، فكلامهم مخدوش على أي حال.
أقول جادات معينة تحدد الإجماع لو أي مخالف ما يأثر يعني؟
لا هي المهم هي الكاشفية، هل ستون تتم الكاشفية؟ طبعا أفضل طريقة اللي ذكرها السيد الشهيد قدس سره أنها على حساب الاحتمالات، فنرى العلماء المجمعين وقيمة احتمال المطابقة للواقع، ونضرب احتمال المخالفة والخطأ والكذب والاشتباه إلى أن نصل إلى درجة اليقين، اليقين الذاتي أو اليقين الموضوعي، وهذا ما حقق في الأصول. يعني
يعني
هذا يقلل من كاشفية هذا الإجماع، فنرى أي الإجماعين يؤدي إلى الكاشفية، إن لم يؤديا جميعا اثنينات المحجة، أما إذا كان أحدهما يؤدي إلى الكاشفية فالثاني لا يؤثر. ونحوهما يعني نحو الدليلين اللي ذكرهم العلامة أيضا ضعيفين، ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد خدث الله أسرارهم لوهنها. هاي لوهنها لمن ترجع؟ وهن وهن هذه دعوة الانتباه. لماذا لوهنها؟ يرد عليها أولا بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الإجماع على عدم جواز غير المعلم للصيد من الخلاف. إذن الرد الأول شنو؟ أن هذا الدعوة دعوة الاتفاق معارضة بالإجماع المنقول عن الخلاف والغنية. هذا الرد الأول. الرد الثاني أنه أصلا ما في اتفاق بوجدان لوهنها بوجدان. طبعا الرد الأول خلي بين قوسين حتى تصير العبارة سليمة. لوهنها افتح قوس بعد الإغماض عن معارضتها إلى قوله غير المعلم من الخلاف سجل القوس. فنرجع لأصل العبارة لوهنها بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى. لماذا؟ لأن القدماء المشهور بيناتهم شنو؟ هو المانع. فكيف تقولون بالاتفاق؟ نعم لو قلنا مقصود العلماء الثلاثة هو الإجماع فالكلام راح يصير صحيح. نعم لو ادعي الإجماع، يعني هؤلاء العلماء الثلاثة لو ادعوا الإجماع أمكن منع وهنها. من هذه وهن هذه الدعوة بالانتباه؟ لماذا لا يوجد فيها وهن؟ لأن الإجماع يكون حجة ولا يتأثر بقول المخالف. أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف. ليه؟ لأن الاتفاق يتأثر بالخلاف لكن الإجماع لا يتأثر بالخلاف بمجرد الخلاف ولو من الكثير. يعني حتى لو قال الكثير فالإجماع لا يتأثر. لماذا؟ طبعا بناء على بعض المسالك، وهو أن الإجماع ملاك الحجية فيه شنو؟ هو الكاشفية، والكاشفية لا علاقة لها بمخالفة الآخرين ولو من الكثير، بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة. الكشف على شنو؟ الكشف على الرأي المقصود. من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم. إذا لا يتأثر بمن؟ بالخلاف. لا يتأثر بالخلاف. زين، هذا الرد الثاني. الرد الثالث، طبعا الرد الثاني ما كمل الشيخ، انت كمل. ولكنهم لم يدعوا الإجماع وإنما ادعوا شنو؟ الاتفاق. والاتفاق يتأثر بالخلاف. الرد الثالث، ولو تنازلنا وقلنا بأنهم ادعوا الإجماع أيضا لا يفيد في المقام. حتى لو تنازلنا وقلنا بأن الأعلام الثلاثة ادعوا شنو؟ مو الاتفاق، ادعوا الإجماع، مع ذلك لا يفيد في المقام ويتأثر بالخلاف. لماذا؟ لأن هؤلاء الأعلام الثلاثة يقولون بحجية الإجماع لا من باب الكشف، وإنما يقولون بحجية الإجماع من باب قاعدة اللغز، قاعدة اللغز ودخول المعصوم في المجمعين. وقاعدة اللغز لا تجعل الإجماع حجة، أي الإجماع لا يكون حجة بناء على قاعدة اللغز إلا إذا اتفق العلماء ولم يوجد هناك مخالف أصلا. لأنه بمجرد وجود المخالف تنخرم قاعدة اللغز. لأن قاعدة اللغز شنو معناه؟ قالوا إذا اتفق العلماء قاطبة وفيهم مجهول فنحتمل أن الإمام داخل معهم في الإجماع. وإلا لخالقهم وهدم الإجماع. هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم وجود المخالف، وإلا لو وجد المخالف بعد ما نقدر نكتشف أن الإمام سلام الله عليه داخل معهم في الإجماع. إذن إذا ادعي الإجماع أو إذا ادعوا الإجماع سيكون حجة، إذا قلنا بأن الإجماع حجيته من باب الكشف، ولكن ذلك لم يقل به الأعلام الثلاثة، إذ قالوا بأن حجية الإجماع من باب قاعدة اللطف والتعبد. فإذا حتى لو ادعوا الإجماع أيضا الإجماع هنا ينخرم بمخالفة مشهور القدماء. الرد الثالث، مع هذا الرد الثالث، مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق، ممن لم يصطلح الإجماع على هذا الاتفاق، لماذا؟ لأنه لا يقول بأن الإجماع كاشف ولو وجد مخالف، لا، يقول الإجماع بقاعدة اللطف، فلا بد أن لا يوجد مخالف. المخالف مطلقا مطلقا يقول مع أن دعوى الإجماع، طبعا هنا المخالف ما هو معروف لأنه مشهور، والمشهور أعم من كونه فلان وفلان وفلان. مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف، لأن الأساس في شنو؟ قاعدة اللوث. مع أن الأعلام الثلاثة من الذين لا يقولون بالكاشفية، فهذا يسمى إجماع أو لا يسمى إجماع؟ لا يسمى إجماع لوجود المخالف. إذن دعوة الاتفاق أيضا شنو؟ رددناها. أما دعوة الشهرة قالوا بأن الرواية منجبرة بنا بالشهرة، بأن الشهرة جابرة لضعف سند الرواية الواردة في المبثوث، فنقول يرد عليها أولا وثانيا وثالثا ورابعا. أما أولا فلأن هذه الشهرة هي شهرة بين المتأخرين، والشهرة الجابرة لو قلنا بها هي الشهرة بين القدماء مو المتأخرين. هذا أولا. قد واحد يقول شنو هاي التفرقة؟ ليش نفرق بين المتقدمين والمتأخرين؟ شهرة المتقدمين جابرة، شهرة المتأخرين غير جابرة. الجواب قالوا في محله بأن القدماء كانوا يتعبدون بالنص الشرعي، فلذلك تجد حتى كتبهم هي روائية، حتى كتبهم الفتوائية هي بلسان الروايات. أما المتأخرون فتوسعت عندهم عملية الاجتهاد واعتمدوا على غير النصوص الشرعية، فشهرة القدماء تكشف على تلقيهم ذلك من النص الشرعي لتعبدهم بالنص الشرعي. أما القدماء المتأخرون فهم لا يتعبدون بالعمل بالنص، بل يعملون بطرق حسية، فشهرتهم غير جابرة علما، لا تدل على أنهم أخذوه من النص. فإذا الرد الأول، هذه الشهرة بين المتأخرين فهي غير جابرة لضعف السند، هذا أولا. ثانيا، هذه الشهرة معارضة بشهرة أخرى، وهي شنو؟ الشهرة المنقولة عن الأقدمين القدماء، حيث قلنا في بداية الدرس بأن المشهور بين القدماء هو عدم الزواج، فالشهرة بين المتأخرين على الزواج معارضة بالشهرة بين القدماء على شنو؟ على عدم الزواج. فإما أن تتقدم شهرة القدماء لأنها أقوى، وإما على الأقل يتعارضان فيتساقطان، فتبقى شهرة أم لا تبقى شهرة؟ لا تبقى شهرة. هذا الرد الثاني. الرد الثالث أن الشهرة لا يمكن ادعاؤها هنا، لماذا؟ لوجود العمومات الناهية عن بيع الكلاب، وهذه العمومات لم تستثني إلا كلب الصيد، مع أن الإمام عليه السلام هيضيف له، مع أن الإمام سلام الله عليه كان في مقام البيان، فلو كانت هذه الكلاب يجوز بيعها لبينها الإمام، وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو حسن أم قبيح؟ وهو قبيح، فالإمام لم يبينها، فلو كانت جائزة لبينها، بما أنه لم يبينها. يعني تقريبا نستدل هنا بالأطلاق المقامي، الإمام ذكر مصداق واحد ما ذكر المصادق الثلاثة أخرى، فنستدل من ظهور حال الإمام بأن الثلاثة غير مستثناة فلا تجوز، فأين هي الشهرة على الجواز؟ أصلا معارضة بالعمومات. هذا ثالثا. رابعا، أنتم تقولون الشهرة جابرة لهذه الرواية، بينما هذه الرواية المذكورة في المكتوب غير مذكورة في الكتب الروائية الأربعة المعتبرة عند الشيعة، بل الشيخ الطوسي لم يذكرها حتى في كتابين التهذيب والاستفسار، ذكرها في كتاب فقهي وهو المبسوط، فكيف تكون الشهرة جابرة لرواية لم يعترف بها الشيخ الطوسي نفسه ولم يذكرها في كتبه الروائية؟ إذن الشهرة لا تدل على جبر السند هنا، فلا دليل على الجواز. وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية، هذا الرد الأول. لماذا لا تجبر الرواية؟ لأنها بين المتأخرين وليست بين المتقدمين، فلا تجبر الرواية، هذا أولا. ثانيا، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء، فتقع شنو؟ شهرة مقابلة لها، وهي الشهرة بين القدماء، فإما أن تتقدم شهرة القدماء وإما يتعارضان فيتساقطان. ثالثا، ومع كثرة ظاهر العمومات الواردة في مقام الحاجة، فإن العمومات شنو دلت؟ دلت على المنع إلا كالبصير، فلو كانت هذه الكلاب الثلاثة جائزة لذكرها الإمام، وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. رابعا، وخلو كتب الرواية المشهورة عنها، عن من؟ يا رواية المذكورة في المبسوط اللي يريد نجبر سندها، حتى أن الشيخ لم يذكرها في جامعيه، يعني شنو في جامعيه؟ في التهذيب والاستفسار. زين، هذا رد على الشهرة. يقول أما حمل كلمات العلماء على المثال، احنا قلنا إذا أكو شهرة وأكو اتفاق لماذا لم يستثنوا إلا كلب الصيد؟ القائلون بالجواز ايش قالوا؟ قالوا كلب الصيد من باب المثال. يقول الشيخ حمل ذكرهم لكلب الصيد على المثال بعيد جدا. لماذا؟ قد واحد يقول لماذا؟ لأن هؤلاء الفقهاء القدماء الذين استثنوا كلب الصيد استثنوا تبعا للروايات، يعني الروايات أولا حكمت بالحرمة مطلقة، ثم لن تستثني إلا كلب الصيد، فالاستثناء في الروايات دال على الانحصار، وإلا لو كان للمثال للروايات ما استثنت بس كلب الصيد، لا استثنت شنو؟ الكلاب الثلاثة الأخرى. فالروايات لا يمكن حملها على المثال، لماذا؟ لأنها ذكرت كلب الصيد من باب الاستثناء، ما قالت يجوز بيع كلب الصيد، لا، قالت لا يجوز بيع الكلاب إلا كلب الصيد، والاستثناء يدل على الانحصار، يعني غير المستثنى يبقى داخلا تحت المستثنى منه، ولا يمكن حمل المستثنى على المثال. كما لو قلت لك أكرم الطلاب إلا فلانة، تقول لي والله لا يقصد إلا عشرة إلا فلان وفلان وذكر فلان من بعد مثلا، نقول لا، الاستثناء دليل على الانحصار ودليل على الحاصل، فلذلك لا يمكن أن يكون من باب المثال. لذلك يقول وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد. لماذا في غاية البعد؟ لأن كلام القدماء تبع علما للرواية، والروايات ذكرت كلب الصيد كاستثناء، والاستثناء دليل على الانحصار. وأما كلام ابن زهرة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
من العلماء
إذا اتفقنا كون هناك من يفتي بخلاف ما يريد، هاي حالة طبيعية طبعا، حالة تستغرب منها كثيراً بالمكان، يعني الشخص في الخلاف يدعي الإجماع على الزواج مثلا، في المنصوب يدعي الإجماع على عدم الزواج، يعني تلقاه كتاب هو مؤلف واحد، في كتاب يدعي الإجماع على الزواج، في كتاب يدعي الإجماع على عدم الزواج، هاي شنو تبغى؟ تبغى طبعاً ما كان ذاك الوقت عن الحديث وأقرأ تنبيه سريع.